بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله فعبادتنا هي ثروتنا وبها أجني ثمرة عملي لله عليك أخي قل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحلال ويبارك لنا فيه، وأن يحفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. مع الفتاوى الاقتصادية دائما نلتقي بكم في مثل هذا الموعد بحمد من الله عز وجل يوم الجمعة مع الأستاذ الدكتور علي السالوس رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا يا دكتور.
حياك الله وبارك الله فيك.
انا اراك تنظر في الساعه، الموعد ترحل قليلا عشان صلاه العصر
ان شاء الله.
مفترض ان احنا بنلتقي في 3:30،
لا مانع،
ولكن لاذان العصر يعني اتاخر الموعد قليلا. صلى الله عز وجل
لا شيء في هذا، مو ناخذ ساعه
ان شاء الله ناخذ وقتنا باذن الله عز وجل. في انتظار الاستفسارات والاتصالات من حضراتكم مشاهدينا الكرام حول البيوع والمعاملات الاقتصاديه هنا وهناك، سائلين الله عز وجل أن يبارك لنا في أرزاقنا وأن يحفظ علينا أوطاننا. طبعا ليس بخفي علينا جميعا ما يحدث الآن في مصر في التحرير وفي كل مكان وفي محافظات مصرنا الحبيبة. نبدأ مع الدكتور علي السالوس إلى أن تأتينا استفساراتكم واتصالاتكم حول رأيه في الوضع الراهن في مصر الآن. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يقيها شر الكائدين، وأن يمكر لها ولا يمكر عليها سبحانه وتعالى، له الحمد والشكر على كل حال، وأن تكون مصر كما كانت من قبل. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فلعلها تبقى كما كانت في أيام سيدنا يوسف رضي الله تعالى صلى الله عليه وسلم. ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بقوله وأرسلناك إلى رحمة العالمين، ونصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واتبع سنته يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يحدث في التحرير نسأل الله تعالى أن يهدي القائمين على الجيش إلى ما يهدي الأمور ويضعها في نصابها، لأننا نخشى أن الأمور تنفرد. فقد طلبوا من الإخوة أن يكتبوا وصيتهم وأن يؤدوا ديونهم، معناها أنه استعداد للشهادة، ونحن لا يعني الشهادة تكون من أجل مصر وليس في مصر، الشهادة تكون مع الجيش وليس ضد الجيش، الشهادة تكون لحفظ الأمن في مصر وليس لمعارضة القائمين على الأمر في مصر. والقائمون على الأمر في مصر بالطبع جاءوا لفترة انتقالية محدودة ثم بعد ذلك يعودون لحماية مصر، فما الداعي إلى هذه القوانين التي يصدرونها والأشياء التي تتدخلون فيها؟ لماذا؟ والأصل أنهم يسلمون السلطة كاملة إلى السلطة المدنية وإلى مجلس الشعب، فلماذا إيقاف مجلس الشعب بعد أن صرف عليه ما صرف وأنفق عليه ما أنفق، وبعد أن كان الطوابير إلى مسافة بعيدة وشاهد العالم بأنها انتخابات نزيهة حرة نزيهة؟ لماذا؟ لماذا هذا العبث؟ لماذا يراد أن نعود مرة أخرى إلى الصفر فنلغي هذا ونعود مرة أخرى إلى إنفاق المليارات وإلى الوقت لماذا كل هذا؟ لا ندري، يعني ما يريده الجيش الآن أرجو أن يعني أن يعود إلى أماكنه المعهودة لحماية حدود مصر، وأن يترك السياسة لأهلها ولا يشتغل بهذه السياسة وما ذكره من هذه القرارات ومن حل الشعب أو قاف الدستورية أو كذا. نرجو أن يعيد النظر في هذا حفظا للأمن والأمان وحفظا على أرواح المسلمين وغير المسلمين، أرواح المصريين. نرجو هذا، فالذين في التحرير الآن لا ينتمون إلى هيئة واحدة أو حزب واحد، وإنما ينتمون إلى عدد كبير من الأحزاب. ابتقوا جميعا، الإسلاميون مع العلمانيين مع الليبراليين، كل هذا التقى لأن هذا لمصلحة مصر. هذه القرارات التي صدرت تضر بمصلحة مصر وبأمن مصر. فنرجو أن من جيشنا الذي عهدناه حاميا لمصرنا أن يعود إلى وظيفته الأساسية وهي حماية مصر، وأن يترك هذه المسائل المتعلقة بالسياسة لأهلها، وأن يعلن نتائج الانتخابات الرئاسية كما بيانها، لا نقول بيانها حزب الحرية والعدالة فقط، هناك من بيانها من غير حزب الحرية والعدالة، وأوضح شيء القضاة من أجل مصر. قضاة من أجل مصر.
الدكتور حسن برنس هنا في القناة في قناة الحافظ، وقال لي إن هي ثلاث أصول، نسخة تسلم لحملة الدكتور مرسي، ونسخة تسلم أو أصل يسلم لحملة الدكتور أو الفريق أحمد شفيق، والأصل الآخر يسلم للجهة الأعلى من القاضي الموجود في فهي الأصول ثلاثة
موجودة
وموجودة ومتفقطة، حتى الأرقام يعني فقطت باللغة العربية، حتى ما حدش يقدر يقول إن في رقم كما زعي تلفيق عكاشة وغيره ان الرقم متحط مكان رقم، لا ده دي مكتوبة بالحروف في اللغة يعني العربية، والنسخة موجودة بالخاتم بإمضاء القاضي
بالأرقام والحروف.
فكل ما تم هو تجميع هذه النسخ اللي هي 340 لجنة عمومية الموجودة في مصر.
نعم.
مجموحة كل ورقة تحمل هذه
كل اللي كان في هذا. فلماذا التوقف الآن والطعن؟ نظر في من في القضاء، طبعا الآن يكون في القضاء ليس في حملة مرسي، وإنما يكون في القضاء. ولذلك قضاء من أجل مصر قاموا بصورة من الأصول وجمعوا بأنفسهم
المستشار زكريا عبد العظيم وغيره، نعم،
وانتهوا سنسمع القاضن
هو رئيسه،
ليس قلة وانتهوا إلى من انتهى إليه،
وهم مستقلون،
نعم،
جهة محايدة تماما
وقضاء يعني أرقى شيء في النزاهة، وانتهوا إلى من انتهى إليه حزب الحرية والعدالة،
وأعلنوها صريحة،
ونظمت العمل المدني أيضا انتهوا إلى نفس النتيجة، لأن هذه يعني نتيجة مطبوعة وموثقة ومختومة وأصلية، نسخة أصلية. التشكيك في نسخة أصلية شيء غريب الحقيقة،
ومختومة كمان، نعم، عليها الخاتم والإمضاء للقاضي.
نعم نعم.
وبعدين يظهر من هنا ومن هناك بعض الذين يقولون الحرية والعدالة يعني زورت أو غيرت أو بدلت فشيء.
طيب حرية زورت، وضوط العمل المدني الحكومة المدنية زوروا، وسلسمة القاضي زوروا، يعني ما يعني كلام هذا
والله المشتكى،
كلام نعوذ بالله يجرح الثقات وإذا الناس لا تثق في القضاء.
أنا النهاردة خطيب الجمعة استمعت إليه في خطبة الجمعة جزاه الله خيرا، يعني قال علينا أن نرضى بأي أحد من المرشحين سيأتي، وعلينا أن نسمعه ونطيعه ونستسلم لهذا الأمر،
هذا قبل النتائج،
والسمع والطاعة وهكذا
قبل النتائج. نعم. يعني قبل النتائج نقول من يأتي من الصندوق نسمع له ونطيع،
قبل أن تعلم النتيجة،
قبل أن تأتي النتائج، إنما دي نتائج رسمية، يعني لأن هؤلاء لم يأتوا بالنتائج من عندهم، وإنما النتائج التي سلمت لهم وهي كما تفضلت موثقة موثقة ومفقطة باللغة العربية, يعني ليست الأرقام فقط حتى تكون رقم غلط, لا موثقة والجمع موجود وكل واحد يستطيع أن يجمع, يعني يمكن أن أحد يسق على الحاسب ويجمع وينظر هل صحيح هذا أم غير صحيح, لم يقل أحد بأن هذا غير صحيح. ثم إيات العمل المدني, ثم آخر شيء قضاء من أجل مصر, قضاء هؤلاء 300 قاضي الذين أرادوا أن يعيدوا الثقة إلى القضاء في مصر. هؤلاء هل نطعن فيهم؟ النتيجة هي نفس النتيجة اللي العمل المدني, هي نفس النتيجة اللي انتهى إليها حزب الحرية والعدالة. لماذا التشكيك في هذا؟
تمام, يعني السمع لو الطاعة لأحد المرشحين قبل النتيجة اللي هيجي احنا راضين, نعم. طالما هيجي بنزاهة وشفافية,
نعم.
لكن النتيجة الآن تكاد تكون معلومة,
ما هي معلومة فعلا
ومؤكدة,
نعم.
فهي المسألة مش استباق ولا, نعم. يعني البعض قال ان ده وضع يد على مصر, وان هم اللي بيعملوه مجرد محاولات استباقية وفيها غلبة شوي,
يعني
تشير كثير القنوات التي تعمل,
نعم.
لهذه,
نعم.
المعلومات المكذوبة كثيرة.
نتحدث عن المليارات التي انفقت في الانتخابات, تزوير الأصوات بالمال, هذا أمر حقيقة, يعني لا نريد أن نتحدث عنه لأنه يحتاج إلى إثبات.
تمام, لكن المسألة هي سلمية
من,
لأني دلوقتي بعض الشائعات أنا أؤكد عليها, من يقولون أنهم سيذهبون إلى قصر العروبة وأنهم سكذا, ومما يستفز بعض الجهات أن العمل في إجرام, في حين أنهم يقولون نحن نطالب بحقوقنا بسلمية, تامة,
سلمية تامة, والتحرير لا نتركه حتى تتحقق مطالبنا.
وما هي؟
هكذا قالوا.
تمام,
هكذا قالوا. أولا عدم يعني القرار الذي خاص بحل مجلس الشعب, هذا قرار
حل مجلس الشعب,
هذا غير صحيح.
كان معي الدكتور المستشار بهاء الجندي أمس وقال لي إن الحكم على حسب المنطوق فقط, والأسباب أي حكم قضائي موجود كل الأسباب, لو كانت حتى 100 صفحة من ينفذ لا ينظر إلى هذه الحيثيات وإنما ينظر إلى المنطوق,
نعم.
فمنطوق الحكم هنا هو عدم دستورية ثلث المجلس وليس حل المجلس.
ما قال حل المجلس, ولا يمكن يكون حل المجلس, لأن مهمة يعني المحكمة الشرعية العليا أن تبين القانون يتفق مع الدستور أم لا يتفق, فقط إنما ليس لها التنفيذ. هذا جزء منها بعد ذلك, وهذا يتنافى مع وظيفتها.
تمام, طبعا الإعلان الدستوري المكمل,
الإعلان الدستوري هذا أيضا شيء رهيب. الدكتور القضائية أيضا إعادة لقانون الطوارئ,
حكم عرفي,
نعم. فكل هذا يجب أن يتغير, يجب أن تعود مصر إلى ما كانت عليه يعني في بداية الثورة, يعني عندما تحققت الثورة, وأن تعود كما يعني تعود دولة مسالمة تعيش بالقانون ويطبق عليها الدستور, لا أحد يمنع في هذا.
تمام, جزاكم الله خيرا. نبدأ في أسئلتنا.
تفضل.
من فضلك يا دكتور. وننتظر الاتصالات المتعلقة بالفتاوى الاقتصادية, لا بأس لو كان الموضوع متعلق بما يحدث على الساحة نسمع المشاهدين, أما الفتاوى المتعلقة بالزواج والطلاق وما شابه ذلك, هذه مخصصة في فتاوى الحافظ يوميا في نفس التوقيت عدا يوم الجمعة, فهو مخصص للفتاوى الاقتصادية في البيوع والشراء والمعاملات المالية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الحلال,
آمين,
وأن يبارك لنا فيه, اللهم أمين يا رب العالمين.
آمين.
سائل يسأل الدكتور علي ويقول إيداع ثمن السلعة في بنك ربوي لتحويله لحساب البائع.
إذا
إيداع ثمن السلعة في بنك ربوي لتحويله لحساب البائع, ويسأل عن حكم هذا.
نعم, هو الأصل هنا قرار المجمع, لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطيع تعمل بنك إسلامي, قاعدة عامة بعد المجمع. فإذا استطاع تعمل مع بنك إسلامي لا يتعامل مع بنك ربوي أي معاملة حتى ولم يكن فيها ربا.
هو سيضع الثمن فقط, ثمن السلع,
نعم,
للتحويل.
أي نعم. إذا استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي لا يتعامل مع بنك ربوي. هذا قرار مجمع.
هذا الكلام ينسحب أيضا على
أي تعامل،
على أي تعامل اللي هو
حساب جاري، حوالة
البريدية.
ما دام يستطيع يتعامل مع بنك إسلامي لا يجوز أن يتعامل مع بنك ربوي.
طب البنك الإسلامي هل في مثل هذه المعاملات؟
نعم في.
نعم تمام. يبقى إذا استطاع أن يفعل،
ولكن لو ذهب ولم يجد هذه المعاملة لا مانع أن يتعامل مع بنك ربوي ما دام ليس على أساس الربا.
تمام. هو أصلا لمجرد تحويل فلوس.
نعم
مش
نعم.
لكن حضرتك تقصد أنه لا يعاونهم إن استطاع ألا يعاونهم.
في خرمش واضح.
تمام جزاك الله. تمام أنا أفسر فقط.
لا طب تفسير تفسير محكمة
ربنا تقبل ربنا يحفظك يا فندم. ما حكم تداول أسهم الشركات التي ليس لها أصول عينية وذلك بعد إدراجها في البورصة؟ ده سؤال آخر.
يعني تداول الشركات.
طب محمود معنا على الاتصال ثم نجيب بإذن الله.
تفضل.
السلام عليكم يا أختنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أم محمود تفضل.
من فضلك أنا جوزي في واحد يعني بيدفع حق السلعة اللي احنا عايزينها إن كانت ثلاجة أو بوتاجاز أو أي حاجة وبنقسط له بعد كده، هل ده في شبهة ربا؟
طب حضرتك ممكن تقولي للدكتور علي الطريقه بيعملوا بتطلبوا منه هو هو عنده
يعني
مكان
يعني هو بيقول لي مثلا اجي على السكه مثلا اللي انت عايزاها في اي محل انت عايزاه
تمام وبعدين هو بيدفع ثمنها ويشتريها وبعدين يبيعها لكم.
ايوه
تمام شكرا لك يا محمود. في سؤال ثاني؟
في سؤال ثاني خالص.
تفضل.
في انا يعني بمناسبه ده اللي بيحصل في التحرير وكده هو انا من اول الثورة كنت بلاقي مع ان المجلس العسكري حيسلم السلطة وكده وحلفت يمين ان هو لو ما حصلش كده هنزل في التحرير انا ولادي وكده فانا مش عارفة ادير يميني ولا اعمل ايه بالظبط.
حاضر حاضر يا محمود. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سيسلم السلطة باذن الله عز وجل. نأمل هذا ويعني نطالب من كل قلوبنا المجلس العسكري أن ينفذ ما وعد ونحسبه سيوفي بإذن الله تعالى.
إن شاء الله
إن شاء الله تعالى. يبقى أم محمود لها سؤالان، هل حضرتك تجيبها أولا ثم تجيب عن سؤالي أولا؟
تفضل.
أنا سألت سؤال ما حكم تداول أسهم الشركات التي ليس لها أصول عينية وذلك في بعد إدراجها في البورصة؟
الأصل أن الشركات لا تدرج في البورصة إلا إذا كان لها أصول عينية. يعني الأسهم تمثل حصة شائعة في شركة من الشركات، فإذا كان الشركة ليس لها أصول يبقى هي يعني يبقى الشركة ده مجرد نقود. ولذلك قد مجمع بأن الشركات قبل أن يكون لها أصول تعامل ثم تعامل معاملة النقود لأن الشركة نقود، إنما لها أصول يبقى إذا أصبح شركة. فإذا كانت تتعامل بالحلال ولا تتعامل بالربا جاز التعامل في أسهمها.
نعم جزاكم الله خير. أختنا أم محمود المتصلة، شراء السلع عن طريق الشخص الذي يشتري ثم يبيع.
هو القرار المجمع واضح. يجوز المصرف الإسلامي وما يجوز المصرف الإسلامي يجوز لأي مسلم أو لأي شخص. يجوز المصرف الإسلامي أن يبيع مربحة بعد أن يعني أرجو منها المحمود أن تنصت وتنظر معي الشروط. بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم.
طبعا عايز حضرتك تفصلها يعني ايه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد بعد
أفصل كل شيء. يبقى إذا يا أم محمود الأخ اللي هيبيع لك لابد أولا يشتري السلعة
الأول.
وتدخل في ملكه وضمانه وحيازته فعنده، وهذه السلعة إذا هلكت أو ضاعت أو احترقت عليه هو
قبل البيع
قبل التسليم.
قبل التسليم
بعد التسليم فيها عيب أيضا يتحمل طبعا. هذا
تمام بعيبه
وتعترض بعد التسليم. بهذه الشروط يكون البيع حلالا طبعا. إنما إذا لم يملك ولم يحوز ولم وإنه مجرد دفع الثمن ثم قسطه فهذا يكون ربا لأن السلعة تدخل في الكيس. فرق بين القرض الربوي وبين الشراء والبيع. فالبيع فيه تملك وضمان وحيازة، وفيه ضمان حتى بعد التسليم والرد بالعيب. فإذا كان في هذه الشروط مستوفاة فالشراء والبيع صحيح.
تمام، نكمل بس بعد هذا الاتصال مع أختنا أم شهد. السلام عليكم يا أم شهد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا الكريمة، تفضلي.
أهلا بحضرتك. لو جنحت عندي سؤال للدكتور.
تفضلي نسمعه. تفضلي يا أخت.
أنا زوجي شغال في بنزينة، بيعمل في بنزينة.
طب ممكن ترفعي الصوت من فضلك؟
زوجي بيعمل في بنزينة. ألو.
نعم نسمع حضرتك، تفضلي.
زوجي بيعمل في بنزينة وصاحب العمل عامل عليه تأمين، فأنا عايز أعرف إن التأمين ده حرام أو حلال. هل في شبهة ربا؟
حاضر.
شكرا.
العافية نجيبك إن شاء الله تعالى، ولكن أختنا أم محمود أرجو أن تكون الإجابة واضحة الأولى من الدكتور علي. خليها سؤال آخر يا سيدنا الدكتور، أن هي كانت أقسمت بالله أن المجلس العسكري سوف يسلم السلطة، فهي دلوقتي تسأل هل تبر قسمها
أم تكملت القسم؟ يعني أقسمت إذا لم يبر ماذا تفعل؟
إنها ستنزل الميدان، فهل تبر قسمها؟
نعم يعني تبر القسم.
تبر القسم
يعني إذا لم يسلم تنزل ميدان هي وأولادها كما قالت.
يبقى تنزل هي وأولاده.
نعم إذا لم تستطع تكفر اليمين.
كفرها أي بقى طبيعة
كفرها أولا تبدأ بطعم عشرة مساكين، إذا لم تستطع يبقى صيام ثلاثة أيام.
تمام جزاكم الله خير. أم شهد تسأل، زوجها يعمل في بنزينة، صاحب العمل أمن عليه، فتسأل عن حكم هذا التأمين.
أمن صاحب العمل من ماله الخاص أم يخصم هذا من راتب الموظف؟ لكن المال الخاص لا نتدخل في هذا، هذا من المال الخاص. يعني يخصم من راتب الموظف إذا الموظف كله خيار
إجباري كده.
إذا كان لابد من التأمين يوم في شركة التأمين الإسلامية،
شركات التأمين الإسلامي. تمام.
والآن أصبح حوالي 10 شركات في القاهرة.
10 في موجودة في القاهرة ولا في
تقريبا.
تمام، يعني المسألة متوفرة.
ما هو بس هو القاهرة وغير القاهرة.
يعني في مصر عموما.
نعم.
يعني أم شهد الأفضل طبعا والأصح أن تكون في شركة تأمين إسلامية وهذه متوفرة كما قال الدكتور. طب مشاهدينا الكرام نستأذنكم في فاصل، فابقوا معنا سنعود إليكم بإذن الله.
كيف أصوم كيف أصوم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، واستمعنا إلى بعض ما قاله الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإذن الله عز وجل جمهورية مصر، وسيكون بإذن الله عز وجل ونأمل أن يكون كذلك بعد ساعات رسميا بإذن الله تعالى. وما ورد في حديثه ولقائه كلام مطمئن للجميع، كثرة الشائعات التي نسمعها هنا وهناك، نسأل الله الهداية لكل المسلمين ولكل من يقول كلمة لا ترضي الله عز وجل. دكتور علي السلمي طبعا حضرتك استمعت معنا، نواصل كلامنا، وهي رسالة طيبة تطمئن الكل، خاصة ان الشائعات ينفق عليها المليارات كي تفزع الناس،
لان هذه المليارات جاءت
ودي ناحية اقتصادية،
جاءت من طرق غير شرعية، واصحاب المليارات هؤلاء الذين يملكون القنوات سخروها ضد الشعب للأسف الشديد. انما الان كلمة الدكتور محمد حقيقة كلمة واضحة
فش لبس،
أنا أتحدث عن كل طائف، لا يوجد مشكلة مع أي طائف من الطوائف، يعني على كل الطائف أن تطمئن، المسلم والقبطي الذي ينتمي لحزب الحرية على ذلك والذي ينتمي لغير من الأحزاب،
وهو تعهد أنه لن يكون في مؤسسة الرسالة أحد غيره من الحرية والعدالة أو الإخوان.
يعني إذن الهيئة الرئاسية التي ستحكم مصر فيها واحد فقط من الحرية والعدالة
اللي هو الدكتور محمد،
والباقي جميعا ليسوا من الحرية والعدالة.
رئيس الحكومة هيكون شخصية مستقلة.
لا أتحدث هنا بالنسبة للحكم الرئاسي، الحكم الرئاسي الذي عاش في مصر وهو حكم فرعون واحد. هنا لا يوجد فرعون، وإنما يوجد مؤسسة تحكم. هذه المؤسسة فيها شخص واحد من الحرية والعدالة، وباقي المؤسسة جميعا مؤسسة رئاسية كلها من خارج حزب الحرية والعدالة، هل يطلب أكثر من هذا؟
نعم.
هل يطلب أن يخرج هو يخرج هو؟
وهو أكد كمان الدكتور محمد مرسي على سلمية هذا الاعتصام.
نعم نعم.
لأن شائعات كثيرة الواحد يسمعها، يعني ماشي في الشارع ناس تقول لي هم عايزين إيه من البلد؟ هم عايزين يولعوها ليه؟ هم عايزين يخربوها ليه؟ حرام عليهم. نعم. وكلام من هذا القبيل. نعم. كأنهم يعني
نعم.
مسلحون يعني.
الحقيقة كلمة متوازنة تماما.
تمام. يبقى سلمية سلمية ويؤكد على هذه السلمية
ومطمئنة تماما،
وعلاقته بالقضاء واحترامه للقضاء.
نعم.
شيء طيب ومؤسسة.
نعم.
القضاء.
نعم.
وكنا
في أمور لابد منها.
تمام.
يعني مجلس الشعب أول مجلس ينتخب في مصر بإرادة حرة، كيف يلغى؟
وتحدث عن التنفيذ وليس عن الحكم. نعم. تنفيذ الحكم هو الاعتراض على التنفيذ.
نعم.
وليس على الحكم.
الحكم العلاقة له بالتنفيذ.
تمام.
حكم يقول هذا يعني يتفق دستوري او غير دستوري، فقط هذا اختصاص محكمة. انما المحكمة ان تقول ويترتب على هذا كذا وكذا، هذا ليس من اختصاصها، فهي دخلت في غير اختصاصها.
تمام تمام. جزاكم الله خيرا. حكم انشاء صندوق تعاوني اقراضي، ده سؤال.
للاقراض لا مانع اطلاقا، لكن اين هو؟
ده السؤال هكذا عندي.
لا يوجد صندوق لتعاون للإقراض إلا صناديق تقرض فائدة مع تغيير اسم الفائدة بأنها يعني خدمات أو أنها كذا، وهي ده غير صحيح. يعني كل الصناديق التي طبعنا عليها قرضها مرتبطة بفائدة، وإن سمتها بأنها غير فائدة إنه هذا لا
يوجد،
لا يبرر وجود مثل هذا الصندوق.
تمام. حكم التعامل مع شركات الوساطة في بيع العملات والسلع.
الوساطة في بيع العملات في البورصة هذا غير جائز، لأن فيه البيع بالهامش. البيع بالهامش موجود في كتابي وساطة القضاء في الفقه المعاصرة، وهو موجود على النت، يستطيع أي أحد أن يرجع إليه ويبين يتبين منه قرار المجمع في عدم جواز البيع بالهامش. إنما إذا كان في شراء من محلات صرافة أو بنوك محلية فهذا لا مانع منه، إنما في البورصة لا، يعني البورصة فيها محل فيها البيع بالهامش، وهذا غير جائز.
نعم.
ماذا غير النقود؟
جزاكم الله خير. في سؤال تاني معايا
غير النقود؟ في شيء آخر غير النقود؟
لا تمام، هو هكذا بس. البيع العملات والسلع.
السلع أيضا. السلع يمكن شراءها من أي مكان، يعني مع الوساطة اللي هي السمسارة، لا منع من السمسارة، من السمسار على أن يكون أمينا ولا ينحاز لأي طرف ولا يضلل ولا يشكك ولا يحقق أرباحا من هذه الوساطة إلا النسبة التي يأخذها من البائع أو المشتري. إنما أن يجعل مثلا نفسه شيء فوق هذا فلا يجوز.
نعم. جزاكم الله خير. سائل يسأل ويقول: أود الاستفسار عن حكم لقد تم بعون الله في مدينتنا عمل جمعية خيرية لإعانة الشباب على الزواج، على أن تكون على النحو التالي: أن يلتزم الشاب الذي يرغب في الانضمام لهذه الجمعية بدفع مبلغ رمزي من المرتب 5 دينار، يبدو أن السؤال من خارج مصر، وهو أقل من 3% من المرتب، ويستفيد من المبلغ المقدم من الجمعية عند قراءة الفاتحة، هي عقد القران، وبذلك يكون حل لنسبة العزوف عن الزواج. وعلى يعني سؤال غير واضح، نكتفي بهذا القدر.
لا هو يعني
اللي بقيت السؤال غير واضح.
أيوة هو
السؤال في حد ذاته واضح، لكن بقيته
مقدمة مش واضح. أنا استطاع نظر النتيجة.
ده هي جواب
إلى النتيجة. نعم. يعني هو يعني يريدون حل مشكلة عدم الإقبال على الزواج.
تمام.
فعدم الإقبال على الزواج أساسا يمكن يكون للعجز من الناحية المالية.
الناحية المالية. نعم.
فإنشاء هذا الصندوق يساعد الشباب على الزواج، هذا أمر طيب. يعني مدام الصندوق هو المبلغ لا توضع في بنك ريبوي، المبلغ التي تجمع لا توضع في بنك ريبوي.
هو السؤال لقيته في الصفحة اللي بعدها: وعلى أن تكون مدة الدفع غير محدودة لمن يرغب بالتصدق بالقيمة الرمزية، فما حكم ذلك؟
نعم.
لقيت السؤال.
نعم. الأساس هنا ولم يذكر في السؤال أين تضع هذه الأموال. الصندوق هذا أمواله أين توضع؟ في بنك الإسلام لا مانع، بنك الربا لا يجوز. ثم بهذه الطريقة يعني اللي فيها تيسير على الشباب الزواج، هذا أمر طيب ما دام ليس فيه شيء من الربا.
تمام، يبقى هو أمر طيب ما دام ليس فيه شيء من الربا.
نعم،
عظيم، جزاكم الله خير. يقول لدي عمة أصيبت في حادث مرور، وبعد مدة تحصلت على مبلغ مالي من طرف شركة التأمين، فما رأي الشرع في ذلك؟ هذا هو السؤال.
يعني هنا إذا كان التأمين الإسلامي فلا مانع منه، التأمين غير الإسلامي ننظر هل هي اشتركت في التأمين أو أن التأمين غير الذي اشترك. مثل مثلا تكون الجهات التأمينية الحكومية هي التي تقوم بدفع هذه المبالغ.
نعم.
إذا كان جهة حكومية تدفع هذه المبالغ مساعدة فلا مانع من هذه المساعدة إن شاء الله.
لا مانع. تمام. طلب رجل من صديق لي أن يقوم بمساعدته في تغيير مبلغ من العملات الأجنبية، هذا هو السؤال، إلى العملة المصرية، وصديقي يعرف صاحب مصرف كبير ويستطيع مساعدته، ولكن المشكلة أنه عندما سأله عن مصدر تلك الأموال أجابه بأنها أمواله واكتسبها نتيجة بيعه للآثار التي وجدها تحت أرض يمتلكها، وقد تكون تلك الآثار بها تماثيل والله أعلم. يقولها بعد ذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟ لأن صديقي يخاف أن يأكل الحرام، ويخاف أن يكون بمساعدته لذلك الرجل قد ارتكب إثما عظيما، ولأن استخدام التماثيل ليس كعصر الرسول لا تعبد أو لا يعبدها أحد، وإنما تستخدم كديكور مثلا. نسأل الله أن يكفينا ويكفيه بحلاله عن حرامه، وجزاه الله وجزاكم الله خيرا. ده سؤال،
هذا السؤال لا أستطيع الحقيقة، يعني أنا لا أستطيع.
هم بيسأل عن أثار، بيسأل عن التماثيل اللي لها في الأثار.
أيوة، إنما الأثار نفسها.
تمام.
يعني هل الأثار حق أن يبيعها؟ هذا أمر يعني.
تمام. يجرم. يعني دي فتوى قومية.
يعني هذا أمر يجرم هنا في مصر.
أمر يجرم. تمام.
والمسلم لا يضع نفسه في موضع يذله. لا يجوز هذا. يعني فالحقيقة مسألة الأثار وأنه وجد أثارا فباعها بدلا من أن يسلم الدولة، لا نستطيع أن أجيب يعني. لا أستطيع.
وحضرتك بالفعل أجبت، لكن في ثانية الكلام أن الأمر يجرم وأنه ما ينفعش أنه يبيع الأثار. وجزاكم الله خير، ويكفي هذا. تمام، بعيدا بقى عن هي تماثيل.
لا أمتنع الإجابة.
تمام، جزاكم الله خير.
نعم.
خلاص، يبقى حضرتك امتنعت عن الجواب.
نعم.
تمام. أتقدم لكم بسؤال عن البيع بالتقسيط، فقد عرض علي احد الزملاء الدخول بتجارة السيارات بالتقسيط، والفكرة تقوم على شراء سيارة بقيمة كذا وبيعها بالتقسيط على 42 شهر او مثلا يعني، وكل قسط بكذا، وبالتالي يصبح مجمل ثمن السيارة وزوده كتير. يعني هو اشتراها ب 43 الف، وبعد المدة بالتقسيط ب 75 الف، اي نسبة الربح حوالي قرابة 80%، فهل يجوز هذا شرعا؟
والاسلام لم يضع حدا للربح.
تمام.
لكن هناك العرف، والمعروف عرفا كمشهور شرطا. العرف جرى على اساس نسبة الربح في حدود معينة. انما ان تكون نسبة الربح تصل الى 80% هذا مخالف للعرف تماما. هذا أسوأ من البنوك الربوية. يعني لو اشترى عن طريق البنوك الربوية لا يدفع مثل هذا، ممكن يدفع 19 أو 12%، فكيف يصل إلى 80%؟ هذا أمر غير مقبول الحقيقة.
تمام، أمر فيه مبالغة شديدة. نعم. وفي إرهاق للناس، يعني وإحنا
استغلال لحاجة الناس،
استغلال شديد،
استغلال لحاجة الناس،
استغلال لحاجة الناس، نسأل الله العفو فيه. بس هذا الأمر انتشر عند بعض التجار يا دكتور،
لكن يعني انتشر، لكن انتشاره في حدود،
في حدود
يعني حدود معينة. يعني البنوك الإسلامية أرباحها لا تزيد على 10 أو 11 لا تزيد عن هذا. وبنك له مبنى وموظفون ونفقات وتكاليف كثيرة، ومع ذلك هذا هو الذي يأخذه. شخص ده ليس عنده مبنى وليس عنده تكاليف ولا موظفين ولا يوجد له موظفون، وإنما هو بنفسه يشتري ويبيع لا يتحمل أي تكاليف، يخصم 80% زيادة
كتير
أمر لا يقوى.
وخاصة في بعض الناس يقول لك البيعان بالخيار، بين البيع وبعض الناس
يقول
بين البيع والشاري
لا، هذا المشتري اشترى بالتقسيط، معناه أنه هو
مجبر
لا يستطيع أن يشتري نقدا. هل إذا كان يستطيع شراء نقدا هل يمكن أن يشتري بالتقسيط ويرفع 800 زيادة؟
شيء صعب صعب.
لا يتصور هذا ده.
جزاكم الله خير. يقول أريد أن أسأل فضيلتكم ما حكم شرع في طريقة المرابحة التي تتبعها بعض البنوك مثل بنك الزيتونة في تونس، مع العلم أنه يوجد بند في العقد يوجب دفع 2% في حالة عدم خلاص التقسيط. تمام.
والحقيقة أنا اطلعت على عقد البنك التونس، وكنت أظن يعني قبل أن أطلع عليه أظن أنه سيكون إسلاميا فعلا بالكامل، لأن الشيخ السلامي في رقابة الشرعية. لا أدري هل الشيخ السلامي عرض عليه العقد أم لم يعرض عليه، أو أنه ليس في الهيئة الشرعية وإنما هو ذكر اسمه فقط من قبل البنك. لأن أحيانا نجد، يعني على سبيل المثال وجدت ميزانية معلنة لأحد البنوك التي تقولنا إسلامية وذكرت اسم المراقب الشرعي أو الهيئة الشرعية وأنه طلع وعقد كذا وعمل كذا وعمل كذا وكذا، فاتصلت به لمعرفة مثل هذه العقود اللي اطلع عليها الاستفادة منها. فعندما ذكرت اسم البنك قال أنا لا أعرف البنك ولا دخلت البنك، يعني معناه أنه ذكر هذا كذبا وتضليلا لاستغلال الاسم. فأنا أخشى أن يكون اسم الشيخ السلامي استغله البنك، لأن الأخطاء الشرعية الموجودة في العقد ما أظن مثل الشيخ السلامي أو أقل من الشيخ السلامي يوافق عليها.
يعني في شركات أحيانا كي يعني تستغل الناس أو تستعطف الناس ممكن تضع اسم أحد العلماء الموثوق فيهم
كثيرون
في عقودهم.
كثيرون قالوا لي بأن شركة كذا قد بأنني طلعت على العقود وأجزتها، بنك كذا قد بأنني شخصيا طلعت على العقود وأجزتها، وأنا إما أنني اطلعت ولا أجز أو أنني لم أطلع.
تمام.
فهنا يشتغل الاسم كثيرا.
ممكن حضرتك اطلعت لكن ما قالش عملت فيها إيه.
يشتغل الاسم كثيرا.
نعم.
فمثل الشيخ السلام أيضا يمكن أن يشتغل اسمه في مثل هذه الحالات.
نسأل الله العفو والعافية.
إن البنك في الطريقة التي يتبعها غير صحيحة. وأنا طلعت على العقود أقول بأنها غير صحيحة.
عقود هذا البنك غير صحيحة
وفي مخالفات شرعية.
وبه مخالفات شرعية. في بعض الناس يسألون عن التأمين وأنواعه وكذا.
التأمين عندنا ولا التأمين عقد مستحدث. لم يكن هناك شركات تأمين في التاريخ الإسلامي. وأول من تحدث عن التأمين الفقيه الحنفي المشهور ابن عابدين، توفى سنة 1252، يعني وقت متأخر جدا. يعني انظر التاريخ، نحن الآن 1433 أو 1252، يعني أقل من قرنين. تحدث التأمين وبين أنه غير جائز.
نعم.
بعدها خلال قرن كامل من الزمان كل من تحدث التأمين بين أنه غير جائز.
تمام.
بعد هذا بدأ الخلاف، هل جائز أم غير جائز؟ هناك من أجاز وهناك من لم يجز وهناك من توقف، إلى أن حسمت المجامع الفقهية موضوع التأمين وأقرت بالتأمين الإسلامي وبرئت التأمين الإسلامي غير جائز.
تمام.
وهذا ما استقرت عليه الفتوى بعد قرارات المجامع الفقهية الدولية، أن التأمين الإسلامي جائز والتأمين غير الإسلامي غير جائز.
التأمين الإسلامي جائز وغير الإسلامي غير جائز. حضرتك كنت بتتحدث الآن عن التأمين، أتاني سؤال من غرفة الكنترول لا أدري هل هي رسالة أم لا، مواصفات شركة التأمين الإسلامي.
التأمين الإسلامي والتأمين غير الإسلامي في كتاب موسوعة القضاء الفقهية المعاصرة وهو موجود على النت، كما أنه موجود بسهولة يعني، لأنه يعني طبعته تكاد تكون بالتكاليف يعني زيادة في الجناحين ثلاثة على الأكثر، فيعني سهل الحصول عليه، لا يرهق أحدا، لأنه يعني لو أنه يعني صوره يتكلف أكثر من نعم. لما على كل حال موجود على النت، يستطيع أن أرجع إلى التأمين وأنواع التأمين وشروط التأمين وهكذا، موجود بالتفصيل
إن شاء الله. إن كان في الأمر واقعي ممكن نبدأ بهذا السؤال في اللقاء القادم، يكون في
ممكن وقت ممكن حلقة عن التأمين. نعم
هتبقى حلقة عن التأمين ومواصفات التأمين.
نعم نعم.
في الإسلام أو التأمين الإسلامي أو ما يوافق الشريعة الإسلامية.
يعني ممكن حلقة عن التأمين
بصراحة. حلقة عن التأمين، أسأل الله عز وجل أن تكون إن شاء الله القادمة بإذن الله عز وجل
إن شاء الله.
امرأة تقول أنها باعت ذهبها ثم حجت بهذا بثمنه، وبعد ذلك اكتشفت أنه قد بلغ النصاب، فهل تخرج عليه زكاة؟
ما دام باعت قبل حلول الحول وحجت به، إذن الآن ليس عندها النصاب. إذا كان ليس عندها النصاب تؤدي زكاة.
نعم.
لا ما عندها الآن لا يصل النصاب لا زكاة عليه.
تمام. في سؤال كثير من الناس مؤخر الصداق، يعني بعض الناس بيفتكروا عند الطلاق، يعني نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله أن يحفظ بيوت المسلمين.
أولا يعني بالنسبة لمؤخر الصداق لا تستحقه المرأة إلا في حالتين.
تمام.
وهي لا تريد أي من الحالتين، الوفاة أو الطلاق أو الفراق، يعني ما يتم فرقة أو طلاق أو وفاة، وإذا لا تحب هذا أصلا فالمبلغ ليس في حيازتها ولا في، وإنما لها وتستحقه في إحدى الحالتين أو في كلتا الحالتين
بس، يعني مش ممكن واحد وهو لسه
لا
في حياته أو في بيته أن يعطيها،
ليس من حقها أن تطالب بمؤخر الصداق في حياة قيام الزوجية.
تمام. هي لم تطالب وأعطاها،
هذا أمر آخر، أعطاها فليعطيها، حتى ممكن يعطيها بدون مؤخر صداق، يعطيها من عندي.
كان في نيتي أن هذا مؤخر صداقها،
هذا تطوع منه، إنما ليس
لكن مطالب. هي لا تطالب بهذا
وليس هو مطالب بهذا،
وليس هو مطالب.
نعم.
إلا إن أراد أن يكرمها فهو موضوع تاني،
هذا أمر آخر.
تمام. بس هو ما فيه ربنا يرزقنا جميعا. الوقت معكم يا دكتور بأمور سريعة،
أسأل
الله عز وجل أن يتقبل.
هل حسبتم الوقت الذي أخذ منه؟
عشان الأمر طبعا صعب أن يخصم، لكن احنا مع حضرتك إلى أن يقول بقى كم ممكن نستمر على الهواء يا أستاذ هيثم؟ أخونا هيثم معنا وقت قد إيه؟ ممكن نستمر 5 دقائق كمان إن شاء الله تعالى. طب في ال5 دقائق ديت حضرتك ممكن تقول لنا شيئا عن مواصفات التأمين الإسلامي، نطمع في ذلك.
التأمين أو العقد المستحدث كما قلت.
تمام.
وأول ما تحدث عنه الفقيه الحنفي المشهور ابن عابدين. ما السبب في هذا؟ السبب هو أن من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عهد ابن عابدين كان مطبق في المجتمع هو الاقتصاد الإسلامي. والاقتصاد الإسلامي إذا طبق لا نحتاج إلى تأمين، لا إسلام ولا غير إسلام. متى طبق الاقتصاد الإسلامي لا نحتاج إلى تأمين. لماذا؟ لأنه هو نفسه يطبق التأمين، لأن من مبادئ الكبرى تحقيق تمام الكفاية. وتمام الكفاية إذا تحقق تمام الكفاية لكل أحد، فماذا سيفعل التأمين؟ ما دور شركات التأمين؟ ما دور لها؟ يعني مثلا إذا وجدنا مثلا تاجر حدث له مشكلة، احترق متجره،
نسأل الله السلامة،
مثلا في ظل التأمين الإسلامي هذا التاجر يأخذ ما يعوضه عن هذا إلى أن يعود إلى متجره مرة أخرى.
اللهم ارزقنا الإسلام وارزقنا الاقتصاد الإسلامي الحق،
فهذا الاقتصاد الإسلامي.
طب ناخد سيد ونرجع لهذه العظمة التي منحها الأستاذ سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا سعيد يعني من فضلك اخفض صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون. تفضل تفضل يا أخ سعيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
والله حضرتك جيت أنا على
نعم. تكلم.
بالنسبه للارباح العايده على الودائع في بنك الايصال.
تمام.
يعني في مبلغ من المال موضوع في البنك، العائد اللي جاي اللي هي الارباح اللي جايه، هل دي ربا ولا الفلوس في الحاله دي يبقى حلال الارباح دي؟
السؤال واضح يا اخي سعيد. في سؤال تاني؟
لا شكرا.
ربنا يحفظك ويرزقنا وياك الحلال الطيب ويبارك لنا فيه. حضرتك ممكن تكمل ما بدأناه في التأمين الإسلامي، وإن لو طبق الاقتصاد الإسلامي لن نحتاج إلى
شركات تأمين،
إلى شركات تأمين
سواء إسلامية أو غير إسلامية،
لأنه هو أصلا يحقق تمام الكفاية.
نعم، ده مبادئ الكبرى، مبدأ المبادئ الكبرى تحقيق تمام الكفاية، وليس حتى الكفاف مثل الشيوعية، وإنما تمام الكفاية. وتمام الكفاية كيف يتحقق؟ بطرق مختلفة. اظن الوقت اتسع لبيانها يعني.
لو حضرتك تفضل.
يعني تمام الكفايه كيف احتقت تمام الكفايه؟ يعني اسمعنا ناتي لكل شخص ونقول له ما تمام كفايه تقول تمام كفايه. ليس هكذا. تمام كفايه اولا بالعمل. يعني الاصل في العمل ان العامل ياخذ تمام كفايته. وذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من ولي لنا عملا وليس له مسكن فليتخذ مسكنا. وليس له دابة فليتخذ دابة، وليس له زوجة فليتخذ زوجة. كيف هذا؟ قال سادة الفقهاء بأن أجر العادل يكفيه لهذا أو دولة طويلة وهذا الزواج والإنفاق عليه وعلى زوجته
سامح الله حكامه.
ثم الدابة وسيلة انتقاد، ومن لنا عامل في الدولة ينتنق الدولة. ليس له خادم، يعني المسكن والزوجة والدبة والخادم، يعني إذا كان مشغولا بخدمة أبناء الوطن وهو يحتاج إلى من يقوم بخدمته نأتي له بخادم، والخادم هو نفسه له تمام الكفاية. إخوانكم وخوالكم فمن كان أخوه تحت هذه فليطعموا ما يأكل وليلبسوا بس، ولا تكلفوا ما يغلبهم وإن كلفتهم فأعينوهم. يعني حتى العامل أيضا له المسكن، نفس المسكن ونفس الملبس نفس المأكل، كل شيء ما وفر للموظف يتوفر للخادم.
مش يديله المقطع
للخادم، هذا موظف، هذا موظف. فإذا هنا عن طريق العمل، أول شيء عن طريق العمل يعمل، إذا أجره العادل يكفيه تمام الكفاية أو دولة له تمام الكفاية. إذا كان يعمل مثل عمل خاص ودخل العمل الخاص لا يكفيه، أو أنه غير قادر على العمل، كيف يصل تمام الكفاية؟ يصل تمام الكفاية هنا من أقارب الموسرين، نفقات الأقارب، نفقات الأقارب تصل إلى تمام الكفاية، بمعنى المأكل والملبس والمشرب والزوجة والإنفاق عليه وعلى الزوجة، كل هذا من الأقارب المسري.
حضرتك تتحدث عن عالم أصبح يعني نسأل الله العفو والعافية، يا رب يا رب حقق لنا هذه الأمنية
الإسلام
وهذا المطلب
الذي نجد من يخوف من الإسلام.
يا رب تب علينا يا رب.
يا
ليت قومي يعلمون.
نعم.
يا ليت قومي يعلمون. الواحد بيحزن عندما يكون الإسلام بهذه العظمة وأهله يحاربونه.
نعم.
ويحاربون.
نعم.
من يريدون تطبيقه. نعم. هذا الشكل، ويخرج علينا من يخرج ويقول مستحيل أن نطبق الشريعة الإسلامية، ثم بعد ذلك يدعي أنه يريد أن يكون رئيسا لمصر
على كل حال. نعم يعني
الوقت داهمنا،
ولكن السؤال الذي
سأخونا وأرباح الودائع في بنك فيصل،
في أي بنك إسلامي
أو في أي بنك إسلامي،
مدام
تمام
الأرباح جاءت عن نشاط إسلامي صحيح، فعندئذ الأرباح صحيحة وحلال ولا شيء فيها. لكن إذا كان هناك أخطاء في البنك الإسلامي من الموظفين، قد يقع خطأ موظف ويدري أو لا يدري، عندئذ نقول للمودع الأرباح التي تأتي إليك أخرج منها 10% أو 20% من باب الورع،
من باب الورع
وليس من باب أنه ربا.
يبقى دي جزئية مهمة أخونا سعيد السائل، ولكل الذين يشاهدون
الآن، مدام إسلاميا ليس في ربا وإنما هذا
من باب الورع،
لأن قد تقع أخطاء
من بعض الموظفين
حتى يطمئن المسلم على ماله وأنه جاء من حلال خالص.
تمام.
100%. إذن أخرج 10-20% حتى تطمئن إلى أن الأرباح حلال
من باب الورع. تمام. وليس أن هذه الأرباح من باب الربا. جزاكم الله خير يا دكتور، بارك الله فيكم. أستاذ الدكتور علي السلوس، أنا سامحني أن أختم الحلقة، ولكن والله أنا أحب أن أبقى معك.
جزاك الله خير،
ربنا يرضى عنك، نتعلم منكم.
شكر الله لك، جزاك الله خير.
أسأل الله عز وجل أن يتقبل.
وشكر الله لك وبارك الله فيك وعليك.
مشاهدين الكرام، كان معنا الأستاذ الدكتور علي السلوس رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أسأل الله عز وجل أن ينفع به وبكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن يحفظ مصرنا من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، وأن يرزقنا حكم الشرع والاقتصاد الإسلامي كي نرى هذا الخير الذي استمعنا إليه. أسأل الله عز وجل القبول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الله عليك أخي، قل لي كيف أصوم، كيف أصلي، كيف أؤدي فرض الله، كيف أحج لبيت الله. فعبادتنا هي فروتنا، وبها أجل